بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، سأبدأها بالأسئلة التي توفرت فيها شروط قبول السؤال في هذا البرنامج، وهو ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد. كذلك السؤال يكون واحدا ومختصرا أيضا. ودائما أقول بأن البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية والمرئية، هذا تنبيه لإخواني وأخواتي الذين قد يعتبون أحيانا علينا، يقول ما تجيبون على أسئلتنا. نقول بأن الأسئلة المرسلة مخالفة لشروط البرنامج. طيب، أول الأسئلة التي أجيب عليها سؤال الأخت أم محمد من فلسطين، بارك الله فيها. تسأل تقول: هل يجوز صيام النذر عن حلف اليمين مع نية صيام الاثنين والخميس؟ أختي أم محمد من فلسطين، بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للنذر عبادة مستقلة، وبالنسبة لكفارة اليمين عبادة مستقلة، وبالنسبة لصوم الاثنين والخميس عبادة مستقلة. فأنت شبكت هذه العبادات مع بعض، وهذا ما يصلح يا أختي الفاضل. بالنسبة للنذر، إذا قلت لله علي صيام 3 أيام، 5 أيام، أسبوع، شهر، يجب عليك أن توفي بنذرك، لقوله تعالى: يوفون بالنذر. وأنت ألزمت نفسك عبادة لم تجب عليك بأصل الشرع، وبادري إلى هذا. بالنسبة لكفارة اليمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فما تلجئين إلى الصيام أولا، وإنما تلجئين إلى الإطعام، بارك الله فيك. طيب، الاثنين والخميس سنة، صوم الاثنين وصوم الخميس سنة. تقولين: والله أنا حابة أني أصوم كفارة اليمين اللي ما استطعت الإطعام فيها، ما عندي قدرة مالية، الاثنين والخميس والاثنين. طيب، ما في بأس، يجوز تجمعيها في مثل هذه الأوقات الفاضلة. النذر، تقول أنا علي صيام 3 أيام أو يومين وما استطعت، يعني ما اشترت عفوا التتابع، يجوز صوم الاثنين والخميس، يعني بمعنى تصومين النذر في مثل هذه الأيام الفاضلة. ريهام من السعودية تقول: هل يجوز إذا قصيت حواجبي دون الحلق أو النتف، وما الفرق بينهم؟ أختي ريهام من السعودية، بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، ولعن النامصة والمتنمصة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والنمص هو أخذ شعر الحاجب، هذا هو النمص. فباتفاق العلماء على أن النتف هذا هو المحرم، اختلفوا في الحلق والقص على قولين. منهم من قال بأن النص جاء بالنمص، والنمص هو النتف، ولذلك لو قصت المرأة شعر حاجبها لا شيء عليها، أو حلقت شعر حاجبها لا شيء عليها، وهذا قول. قول الثاني قالوا بأن النمص هو النتف وما في معناه، والشارع الحكيم إنما نبه على النتف لكون النتف هو الغالب، لكون النتف هو الغالب، ولذلك المرأة لا تنتف شعر حاجبها، ولا تقص شعر حاجبها، ولا تحلق شعر حاجبها، ولا ترقق شعر حاجبها، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان بين الحاجبين اختلاف، بحيث أن الحاجب الأيمن دقيق جدا رقيق، والحاجب الأيسر غليظ شوه صورتها، نعم لها أن تخفف الحاجب الغليظ حتى يتساوى مع الحاجب الرقيق. الحالة الثانية إذا تضررت، بحيث أن الشعر نزل على العينين مثلا وأصبح هناك أذية، نعم القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون. أم هدايات من الجزائر تقول: هل يجوز أني أختم الدعاء بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين؟ أختي أم هدايات من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك وختم الله لك بخير وختم لنا جميعا بخير. أولا أختي الفاضلة، الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول: ليس لهذا الدعاء أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث ختم الدعاء به. أقول هذا الكلام لأن كل حديث ورد بختم الدعاء بهذه الآية لا يصح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، جميع الأحاديث الواردة في هذا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: جواز ختم الدعاء أحيانا بمثل هذا بشرط أن تعتقدي بأن هذا ليس له أصل، فيجوز لك مثلا مرة من المرات أن تقولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، على أن لا تلتزمي هذا، لا التزام قلبي ولا التزام قولي. ما معنى الالتزام القلبي؟ أن تعتقدي مشروعيته، وهذا الواقع ما صح فيه شيء. ما معنى عدم الالتزام القولي؟ أنك ما تأتين به بعد ختم كل دعاء بارك الله فيك ورضي عنك. أبو سعيد من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول: صديقي ذهب لأداء العمرة من أمريكا إلى مكة وسأل بعض العلماء هناك هل يستطيع أن يأتي بعمرة ثانية لوالدته، سأله الشيخ من أي بلد، قال له من أمريكا، أجاب الشيخ ما دام أنك سافرت من بلد بعيد يجوز لك أن تعمل عمرة ثانية أو كما تحب، عليك أن تخرج كل مرة للميقات وتتوكل على الله. هذا الجواب يقول أبو سعيد بعكس ما أفتيت به أنت في هذا البرنامج أنه لا يجوز إلا عمرة واحد. أبو سعيد من أمريكا بارك الله فيك، شكر الله لك على المتابعة والدقة ما شاء الله. نعم أنا طبعا لي جواب، لكن هذا الجواب لم يكن يعني جازما فيه أو مصادرا لبقية الأقوال أبدا. أنا حكيت خلاف، قلت اختلف العلماء هل من ذهب إلى العمرة له أن يكرر العمرة أكثر من مرة، يذهب إلى أدنى الحل مثل التنعيم أو عرفات مثلا. ذكرت بأن المسألة فيها خلاف، ولذلك من أهل العلم من قال يجوز، قال يجوز أن يأتي بأكثر من عمرة، ومن أهل العلم من منع، وأنا اخترت المنع. لماذا؟ لأن العمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، والعمرة هذه نسك يشرع لها سفرة واحدة. ولما ننظر في عمر النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، ما كرر النبي عليه الصلاة والسلام العمرة في سفرة واحدة، مع حرصه على الخير صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت المسافة بين مكة والمدينة شاقة، يعني مسافة طويلة على الإبل وعلى الخيل، ومع ذلك ما كرر عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله. كذلك الصحابة ما عرف عنهم أنهم كانوا يكررون العمرة في السفر الواحد. ولما ظهر هذا في التابعين أنكر كبار التابعين مثل طاووس بن كيسان اليماني، هذا من أئمة التابعين، لما رأى الناس يذهبون إلى التنعيم اللي يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها، سأل ما بال هؤلاء؟ قالوا يأتون بعمرة ثانية. قال ما أدري، يؤجرون أم يؤزرون؟ فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، لعل الشيخ نظر إلى بعد المسافة، وهذا الذي يقول به بعض العلماء، يقول إذا كان الشخص ما عنده قدرة يرجع مرة ثانية أو المسافة بعيدة جدا، قالوا له ذلك تلفيق بين القولين، بين القولين. فما ذكرت يا أخي الفاضل من هذا الكلام صحيح، وأنا الآن فصلت بشكل أكثر، لكن المسألة خلافية ما فيها إجماع بارك الله فيك، ولذلك يتسع صدر المسلم إلى مثل هذه المسائل الخلافية التي الخلاف فيها سائغ. أبو خليفة من عمان يقول: رجل أدرك الإمام في السجدة الأولى من الركعة الأولى من الصلاة، وبعد أن سلم الإمام قام وقرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم جلس مباشرة ثم سلم، أو إذا أدرك الإمام وهو يقرأ ما بعد الفاتحة فإنه بعد سلام الإمام يقوم يقرأ الفاتحة فقط ثم يجلس ويسلم، هل هذا الفعل وارد في السنة؟ أبو خليفة من سلطنة عمان، واضح ب بأن لديك إشكال في قضية عمل المسبوق بعد سلام الإمام، لكن أنا ألخص لك هذه القضية وأرتبها لك حتى تحفظها وتعمل بها في حياتك العبادية. الركعة ما تدرك إلا بالركوع، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، بمعنى إذا أتيت والإمام راكع وأدركته راكعا وركعت اطمأنيت قبل أن يرفع الإمام حسبت لك ركعة. ولذلك إذا جيت في الركعة الأولى والإمام في الركوع أدركت في الركوع ما في حاجة تقضي، أنت أتيت بالصلاة كاملة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، في لفظ فقد أدرك الركعة، فأنت أدركت الركعة ولله الحمد والمن. واضح؟ طيب، اللي جاء والإمام يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، يعني ما الموقف؟ الموقف بأنه أدرك الركعة. يعني قلنا الذي يدرك الركوع كيف الذي يدرك الفاتحة ويدرك ما زاد عن الفاتحة؟ بارك الله فيك. إذا أدرك المسبوق الإمام وقد رفع من الركوع أو أدركه في السجود فقد فاتته الركعة، إذا سلم الإمام قام يقضي، قام يقضي. طيب، من جملة سؤالك اللي فهمته، اللي يقضيه المسبوق هل هو أول الصلاة له أو آخر الصلاة؟ قولان قولان. القول الراجح أن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة، وما يقضيه هو آخر الصلاة. أنت جئت الآن في الركعة الثانية، الإمام في الركعة الثانية، هذه الركعة الثانية بالنسبة لك أنت الأولى، لما يسلم الإمام وتقوم تجيب الركعة، إذا قلنا صلاة رباعية تكون الرابعة لك. طيب، بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، لو لم تقرأها ما عليك شيء، لكن إذا حبيت تقرأها اطبقها على ما أدركته، بارك الله فيك. فلما تقضي الركعة الرابعة يكون عليك الفاتحة فقط لأنه ركن، وإذا حبيت تقرأ ما زاد عن الفاتحة لك ذلك، وإذا تركت ما عليك شيء لأن هذه الركعة الرابعة. الأخ إبراهيم المعني من سلطنة عمان بارك الله فيه يقول: عندي سؤال يعني ضاق فكري وقلبي وأنا في حيرة من أمري، لدي قرض من البنك اقترضته حتى لا أقع بمشكلة عائلية، وذلك لشراء منزل، هل أنا على حق أم على باطل؟ يعني وذكر شيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل إبراهيم من سلطنة عمان، أولا بالنسبة لسؤالك هل تقصد بذلك قرض ربوي؟ إذا كان قرض ربوي لا شك بأنه محرم ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة، هذا ليس الضرورة، شراء البيت ليس ضرورة، أقصى ما يمكن أن يقال بأنه حاجة. الأمر الثاني، الحمد لله جعل الله جل وعلا لك مخرجا وفرجا وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر الله عز وجل وتحرص على أن تنهي هذا القرض بأسرع طريق وبأسرع وسيلة وبأسرع، يعني تحاول أنك تنهيه مباشرة حتى تفرغ ذمتك مما اشتغلت به. المسألة الثالثة بالنسبة لبيتك اللي اشتريت، إن شاء الله ما عليك شيء فيه، أهم شيء أنك تتخلص من القرض الربوي بارك الله فيك. زينب من العراق تقول: أنا إذا استيقظت قبل شروق الشمس بربع ساعة هل يجب علي أن أسرع في صلاة الفجر حتى أنتهي منها قبل شروق الشمس، أم أصلي على مال حتى لو طلعت الشمس؟ زينب بارك الله فيك من العراق وشكر الله لك هذا الحرص. أخت الفاضلة، إذا استيقظت قبل شروق الشمس بربع ساعة فالوقت ضيق جدا، يجب عليك مبادرة، عفوا، يجب عليك مباشرة المبادرة إلى صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس، لأنك أنت ما زلت في الوقت. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا الوقت إذا طلعت الشمس خرج الوقت، ولذلك تبادرين بارك الله فيك إلى الفرض، لأن الآن تزاحمت عندك مصلحتان، صلاة الفجر وصلاة السنة، والوقت ضيق، تقدمين ماذا؟ صلاة الفجر، وإذا وجدت وقت صلي السنة، وإذا ما وجدت أخريها إلى وقت صلاة الضحى بعدما ترتفع الشمس قيد رمح وتصلين هاتين الركعتين. عبد الله جابر من السعودية بارك الله فيه يقول: الشخص لما يصلي الضحى أكثر من ركعتين هل يلزمه الدعاء الاستفتاح مع كل ركعتين؟ عبد الله جابر من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله حرصك. أنا بعطيك قاعدة يا أخوي الفاضل احفظها: أولا، دعاء الاستفتاح سنة، دعاء الاستفتاح سنة في الفريضة وفي النافلة، يعني لو صليت الفريضة وما جبت الدعاء الاستفتاح ما عليك شيء، صلاتك صحيحة. لكن هل ينقص الأجر؟ الجواب نعم، ينقص الأجر بمقدار نقصان السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ينص على ذلك أهل العلم. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، احفظها يا أخوي عبد الله، كل صلاة في آخرها سلام من السنة أن يستفتح في أولها بعد تكبيرة الإحرام. كل صلاة في آخرها سلام يستفتح المصلي في أولها بعد تكبيرة الإحرام. صلاة الضحى صليت ركعتين تستفتح في أولها على السنية والاستحباب. سلمت وقمت حبيت تجيب ركعتين ثانيتين، يعني تجيب ركعتين غير الأولات، أيضا بعد ما تكبر تكبيرة الإحرام تجيب دعاء الاستفتاح على السنية والاستحباب. أبو شملان من الدمام السعودي يقول: هل يصح صرف مال الزكاة في حفر آبار مياه في مناطق مثلا معدمة ويعتبر الماء حاجة رئيسية مثلا، أو صرفها لمستشفى خيري مثلا إلى غير ذلك؟ أبو شملان من الدمام، بارك الله فيك وتقبل الله منك أخوي الفاضل. بالنسبة لموضوع الزكاة، الزكاة مجالها ضيق، ولذلك الله عز وجل هو الذي تولى التقسيم، هو الذي تولى بيان من يستحق الزكاة بقوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه ثمن أصناف الصدقة، مجالها واسع. الصدقة يجوز تتصدق على غني، تتصدق على غير مسلم، تتصدق على بهيمة، كل هذا جائز. أما الزكاة فلا. ولذلك جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن في سبيل الله الجهاد الشرعي، ولا يوسع دائرته بحفر الآبار وبناء المساجد ودور الأيتام أو الأرامل، ما يصلح هذا يا أخي الفاضل. هذا بابه الصدقة، بابه التبرع، بابه الوقف مثلا ممكن. أما الزكاة فتعطى للأصناف الذين جاء ذكرهم في الآية الكريمة. الأخت أم أحمد من اليمن بارك الله فيها تقول: أبي له 40 سنة متزوج، والدتي يعاملها بظلم وعناد، صابرة عليه متحملة ظلم وعناده، أنجبتنا نحن 10، وتقول ربي يهديه، للأسف أبي يزيد في ظلمه. بالأخير أمي كلمت بهدوء، رد عليها: أنت طالق، وطلق أمي طلقة، لهم سنوات منفصلين بطلقة وساكنين في نفس البيت، أمي لا يوجد لها مسكن آخر، إلى آخر ما ذكرت. تقول: نحن أيضا يعاملنا بحقد واحتقار وعناد وظلم، أبي يملك فلوس ونحن محتاجين، ما يعطينا، كل يوم يزيد في ظلمه، يعني ما الحكم بالنسبة لوالدتي وما الحكم بالنسبة لنا؟ هل علينا يعني كنا مثلا، هل نحن عاقين لما يخاصمنا ونتركه مثلا؟ أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لما أشرت إليه، أولا كون الوالد طلق والدتك طلقة وما راجعها أثناء العدة، فإنها بانت منه بينونة صغرى على حسب ما ذكرتي، كون طلق طلقة واحدة فقط وتركها حتى انتهت العدة وما راجعها، بانت منه بينونة صغرى، لا تحله إلا بعقد جديد. الأمر الثاني، إذا كانت الوالدة ما عندها بيت والبيت فيه أولادها مثلا وهم كبار، لا حرج أن تسكن في هذا البيت بشرط أن لا تكشف على زوجها، لأنه أجنبي الآن عنها، لا يجوز له أن يخلو بها، ولا يجوز له أن يسافر بها، ولا يجوز له أن يصافحها مثلا، هذه أصبحت أجنبية عنه. واضح؟ المسألة الثالثة أخت الفاضلة، يعني لماذا الوالد في مثل هذه الحالة؟ هل لديه مرض؟ هل والدك مريض بحيث أنه ما يستطيع يسيطر على نفسه مثلا؟ أم أنكم أنتم السبب تستفزونه مثلا؟ أو مثلا أنا أقول مثلا ما تطيعون شيء من هذا القبيل؟ إذا قلت لي لا، أنتم يعني قائمين على حقه خير قيام وتراعون حالته النفسية، ولكن هو يتصرف بمثل هذا، الذنب عليه والإثم عليه، لكن عليكم أن تحرصوا على رضاه قدر المستطاع، وتبتعدوا عن الأشياء التي تثيره وتزعجه وتجعله لا يملك نفسه. وعلى الوالد أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يترك الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، يحرص على أن يطلب الحل من زوجته اللي هي والدتكم قبل أن يلقى الله عز وجل ظالما، إذا كان فعلا هو يتصرف بمثل هذه الطريقة. كذلك يطلب الحل من أولاده لأنه ظلمهم بمثل هذه الطريقة. هذا الواجب عليه، نتوب إلى الله ونستغفر الله، يكون من أهل الصلوات، من أهل الجمع والجماعات، من أهل ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل مطرد للشيطان، واضح بأن والدك احتوشته الشياطين، جعلته في مثل هذه الحالة العصبية ومثل هذه الحالة اللي ما يستطيع يتحكم بتصرفاته. نسأل الله تعالى له الهداية. هبة من ليبيا تقول: بطاقة إلكترونية مشحونة ب600 دينار ليبي تسحب من المصرف، يعطونك 575، هل فيها ربا؟ أختي هبة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للبطاقات اللي عندكم كثرة الأسئلة عنها، ولذلك حقيقة ما عندي تصور يعني كامل، لأنه اختلفت الأسئلة التي تأتي من هناك. إذا كانت والله البطاقة اللي تحمل هذا المبلغ وهي مجرد بطاقة، يعني الآن قيمتها الاعتبارية بهذه البطاقة، يجوز بيعها بأقل من ذلك للحصول على المبلغ. أما إذا كان لا، مجرد هذه البطاقة تغطي هذا المبلغ، والمبلغ إذا سحب كاملا البطاقة ليس لها دور، فإن هذا يكون من الربا الذي يظهر أنه الأول، ولذلك يجوز بيع هذه البطاقة بأقل من سعرها. أبو ناجي من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول: هل يجوز لي المرأة أن تركب مع زوجي أختها وأيضا برفقة أختها لمسافة يعني تقرب من 40 كيلو؟ أبو ناجي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تركب مع أختها برفقة زوجي أختها لداخل البلد إذا كانت مضطرة أو محتاجة، أو إلى مسافة لا يصدق عليها أن تكون مسافة سفر، مثل ما ذكرت يعني 20 و30 و40 كيلو، الآن ما تسمى مسافة سفر. فإذا كان هناك ضرورة أو حاجة لا حرج في ذلك بارك الله فيك. أم عبد الله من رأس الخيمة تقول: يعني أنا مريضة عندي بواسير، هل ينقض الدم الوضوء وأنا أصلي ويعني أكثر من سجود السهو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم عبد الله من رأس الخيمة بارك الله فيك، بالنسبة للمريض بمرض البواسير يصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع يصلي قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب. المسألة الثانية بالنسبة للخارج من أثر هذا الجرح، إذا كان الإنسان قد توضأ عند إرادة الصلاة ثم وضع الأشياء التي تمنع نزول الدم على البدن أو الثياب أو البقعة وخرج منه أثناء الصلاة، لا حرج عليه في ذلك، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك أخت الفاضل لا شيء عليك في هذا. ومسألة سجود السهو أنت ذكرتيه في السؤال، ما أدري ما هو السبب، هل تقصدين بأنك تسجدين لهذا الخارج؟ هذا ما يسجد له بارك الله فيك. إذا تقولين: لا أنا عندي أخطاء كثيرة وأسجد للسهو دائما، لا، انتبهي لصلاتك واستقبلي صلاتك، وإذا حصل خطأ تسجدين للسهو إذا كان نقصا في الواجبات، وإذا كان في الأركان تأتين بالركن وتسجدين للسهو. أم مريم من العراق تقول: أنا يعني أصلي بعد صلاة العشاء السنة وأربع ركعات أسردها سرد دون أن أجلس للتشهد مثلا، تقول، وبعدين أصلي أربع ركعات وأصلي الوتر، هل أستمر على هذه الحالة؟ أم مريم من العراق بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. ولذلك الفاضلة غيري هذه الطريقة وصلي قيام الليل ركعتين ركعتين، تسلمين من كل ركعتين، وهذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يوتر سردا، هذا ليس يعني لا يسمى مثلا صلوات الليل، هي الوتر، سرد ثلاث ركعات وسرد خمس ركعات ما يجلس إلا في آخرها، وسبع ركعات وتسع ركعات جلس في الثامنة ثم قام ما سلم، وأتى بالتاسعة ثم سلم، يعني جاب التحيات بعد التاسعة وسلم. فأنت بارك الله فيك أفضل شيء صلي ركعتين ركعتين، والقاعدة الشرعية أن العمل المشروع كلما كان زيادة كلما كان أفضل، إلا ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام مثل صلاة السفر، ركعتين أفضل من أربع ركعات في السفر بارك الله فيك. فريد من الشارقة يقول: والدي لا يزكي عن ماله، هل بإمكاني أن أطلب من أبي أن يوكلني أن أزكي عنه؟ وإذا وكلني هل يمكن أن أزكي عنه من مالي الخاص، أو هل ممكن أن أخذ زكاة مال أبي من ماله دون علمه؟ فريد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلب والدك وأن يهديه. الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، لا يجوز الإنسان أن يتساهل في الزكاة، والله سائله يوم القيامة. والزكاة لا بد لها من نية يا فريد، لا بد من نية. أنت الآن إذا أخرجت الزكاة عن والدك وما يدري، ما سقطت عنه الزكاة ولا برئت ذمته، يا بد أن تخرج الزكاة وأن يستحضر هو النية. ولذلك لا تأخذ من ماله من دون علمه، ولا تزكي عنه من دون علمه، وإنما تقول له: أنا سأخرج زكاة، أو خذ هذه أخرجها زكاة مني لك، أخرجها للفقراء والمساكين حتى يستحضر النية. وإلا الأصل أنك لا تعود على هذا. أنت الآن أخبره وقل له بأن الزكاة ركن، وأن ذمته مشغولة بهذه الزكاة، ولا يجوز أن يتساهل فيها، وصلى الله تعالى أن يفتح على قلبه. الأخ عبد العزيز أبو محمد من البحرين بارك الله فيه يقول: لدي ابنتي من ذوي صعوبات التعلم، وذلك أثر عليه حتى من ناحية أداء الصلاة، مما جعلنا أنا ووالدتها نقوم بالصلاة معها وتلقينها جهريا حتى تستوعب يعني. يقول: وهذا منذ بلوغها لغاية الآن وعمرها 24 سنة، ما مدى صحة صلاتنا وصلاتها؟ عبد العزيز أبو محمد من البحرين بارك الله فيك، وشفى الله ابنتك وعافاها، وكتب الله أجرك وأجر والدتها. يعني ما دام أن المسألة تعليم لا حرج، لكن أهم شيء بارك الله فيك أنك أن تصلي الجماعة في المسجد، لأن صلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ، هذه قاعدة مقررة، ولذلك تصلي في المسجد. إذا رجعت تصلي فيها مثلا تعلمها، أو تكتفي والدتها بتعليمها، ما في داعي أن تشق على نفسك، والدتها تقوم على تعليمها مسألة الصلاة، وأنت تلقنها بعض الأحكام، عموما على أجر إن شاء الله. أبو عامر من الأردن بارك الله فيه يقول: ما حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا، عندما يقول المؤذن الصلاة خير، أو ماذا يقال أيضا عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ أبو عامر من الأردن بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن ثم قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وأيضا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأتي بالدعاء الذي يوجب الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود يا أخي الفاضل بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سنة، لكن أن يجهر بها المؤذن نفسه ما ثبت. هذا بلال بن رباح وأبو محذورة، أبو محذورة وسعد القرض، هؤلاء كلهم مؤذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يؤذنون، ما ثبت عنهم أنهم كانوا يجهرون بالصلاة على المئذنة أو على سطح المسجد مثلا، ما ثبت عنهم. فالمقصود أن الإنسان بينه وبين نفسه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذه محل خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا مثل ما يقول. فمن أهل العلم من قال يقول المستمع الصلاة خير من النوم، ومن أهل العلم قال ما يقول شيء. لماذا؟ لأنها جملة تختلف عن بقية جمل الصلاة، عفوا جمل الأذان في الأوقات الخمسة. ومن أهل العلم من قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها جملة أيضا ليست موجودة في بقية الأذان، هي مثل قول، هي لها حكم ما هو أقرب إليها، وهو جملة حي على الصلاة حي على الفلاح. أم حسن من ليبيا بارك الله فيها تقول زوجها حلف يمين طلاق لا أذهب لمكان معين، وفي نيته تخويفي وترهيبي، وأنا الآن أرغب مواصلة الذهاب إلى هذا المكان، ما حكم الشرع؟ أم حسن بارك الله فيك من ليبيا، بالنسبة لحلف الرجل بالطلاق على امرأته وتعليق الطلاق على ذهابها لمكان معين، هذه مسألة خلافية بين العلماء. ولذلك إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إذا ذهبت إلى المحل الفلاني، جماهير أهل العلم يقولون بأنها تطلق إذا ذهبت. هناك من أهل العلم من يفصل في هذه المسألة فيقول إذا كان هو لم يقصد حقيقة الطلاق، وإنما أراد التخويف والمنع مثلا، يخوفها ويمنعها، ولم يجد يعني شيء يمكن أن يستعمله إلا التطليق، قال فإنها تكون يمينا مكفرة، يعني إذا ذهبت المرأة كفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. وأما إذا قصد في قرارة نفسه أنه لو ذهبت فإنها ستطلق، وهذا لا يعلم عنه إلا الله عز وجل، ذاك يراقب الله سبحانه وتعالى، فإنها تطلق إذا ذهبت، لأنه علق الطلاق على ذهابها أو على عدم ذهابها. فزوجك الآن هو الذي يجيب هل فعلا قصد التخويف والترهيب والمنع أو الحث مثلا على شيء معين، أم أنه فعلا أراد الطلاق. إذا الأولى عليه كفارة يمين إن ذهبت، إذا الثانية يحصل الطلاق. بارك الله فيك. أم محمد من إيران تقول: قبل 30 سنة أمي كانت حامل والوالد ضربها وأسقط الجنين، أبوي رجل عصبي دائما يضرب أمي ويضرب أطفاله، صار بينهم حوار، أمي عصبت أبوي وأبوي ضربها وسقط الجنين، الآن تسألني قالت اسألي الشيخ هل ذنب الجنين علي أو عليه؟ أختي أم محمد من إيران بارك الله فيك، إذا سألت عن الذنب على من؟ على الضارب وليس المضروب. والدتك مضروبة ضربت، الضارب من هو؟ والدك، فالذنب عليه، الذنب عليه. طيب ما العمل؟ إذا كان الجنين سقط دون 4 أشهر فتلزمه دية، وهي عشر دية أمه، عشر دية أمه، والمعنى أنه يقدر بالدية التي عندكم مقدارها ويخرج عشر دية الأم، ولا يرث منها شيء، ترثه والدته وإخوانه. أما إذا كان قد نفخ فيه الروح فإنه يجب عليه الدية، وهي عشر دية أمه مع صيام 2 متتابعين. لابد أن يعلم الوالد هذا الحكم. فلذلك أنت ما وضحتي كم عمر الجنين، بارك الله فيك. وعموما يجب على والدك أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يعلم بأنه جنى على هذا الجنين. الأخ عبد الصمد حمدان من سلطنة عمان يقول: عندنا إمام المسجد يعني من جنسية آسيوية، ذكر بأنه يلعب كرة القدم ويتأخر عن الصلاة والمصلون ينتظرون قدومه للصلاة، ما هو توجيهكم وما هو دور الإمام؟ عبد الصمد من سلطنة عمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإمام المسجد ومؤذن المسجد يجوز لهما أن يمارس اللهو البريء وأن يلعب اللعب الذي ليس فيه كشف للعورات ولا مضر بهم ولا بغيرهم، ولذلك هم بشر مثل بقية البشر. فلأن بعض الناس يعني يستعظم إمام المسجد مثلا يمارس له مباح، يمارس بعض الألعاب اللي ولله الحمد من خلال ضوابط شرعية وقواعد مرعية، هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني بالنسبة للإمام، إذا كان والله يلعب مثل هذه الألعاب يجب عليه أن يضبط وقته، فإذا جاء قبل موعد الصلاة بنصف ساعة أوقف اللعب وذهب وتوضأ واستعد ثم أما الناس. أما أنه يتأخر بسبب اللعب وجماعة المسجد ينتظرونه، هذا للأسف مخالف يعني لما يجب أن يكون عليه الإمام من الترفق بالمأمومين، من التزام الوقت مثلا وشيء من هذا القبيل. والإمام دوره عظيم، ليست الصلاة فقط، دوره يصلي، يعظ، يذكر، ينبه، يعلم، يزور جماعة مسجده الذين يغيبون، يزور المريض، يتفقد الغائب. يعني ليست القضية فقط أصلي وأهرب، لا، الإمامة هذه رتبة عظيمة، هذه رتبة وشيء كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبه هذا الإمام بأنه قبل دخول وقت الصلاة بنصف ساعة ب45 دقيقة يتوقف ويستعد لصلاة الجماعة، وعليه أن يقوم بدور إمامة المسجد خير قيام، لأنه الآن هو الله عز وجل وهبه هذه الوظيفة العظيمة التي يؤم فيها الناس ويتقدم فيها الناس، فيجب أن يحسن العمل في هذه الوظيفة. الأخ أحمد من السودان بارك الله فيه يقول: يعني عندي سؤال، شخص يشتري قماش مثلا ويقوم عليه مثلا ويشتريه بجهد ثم يبيعه بعدما يغير هيئته، ولكن يقول بالنسبة للبيع يكون بأعلى من النصف مثلا الذي اشترى، مثلا يقول اشترى ب200 عمل منه 10 قطع وباع كل قطعة بأربعين أو خمسين أو ستين ونحوه، ما حكم ذلك؟ أخوي أحمد بارك الله فيك من السودان، التجارة الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، يقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والإنسان إذا أخذ القطعة القماش هذه الخام يسمونها، ثم قام وقطعها واجتهد عليها وباعها بسعر زائد، هذا شيء طبيعي ولله الحمد والمنة، فمثل هذه التجارة مباحة ولا شيء فيها، بارك الله فيك. راضية من المغرب تسأل تقول: عندنا ظاهرة في المغرب وهي لبس المرأة المحادة الثياب البيضاء طيلة مدة العدة وتتميز عن باقي النساء بهذا، ما حكم الشرع؟ راضية من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة ممنوعة من لبس الثياب الجميلة، من لبس الثياب الجميلة التي تلبسها مثلا في المناسبات، في الأعياد، في الأفراح، في كذا، وتلبس الثياب العادية التي ليس فيها جمال وإنما الثياب العادية، ولا يجوز لها أن تلتزم لونا معينا تعتقد بأن هذا هو المشروع، لا الأسود ولا الأبيض ولا الأخضر ولا الأحمر ولا الأصفر ولا أي لون، وإنما تلبس ما هو موجود عندها. وأما التزام البياض، التزام المرأة المحادة البياض على أنه مشروع، لا، هذا غير مشروع، هذا محدث، هذا ليس عليه يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المرأة إلى نوع معين من الثياب. حتى السواد هذا ليس من شريعتنا وليس من ديننا، وإن كان قال به بعض الفقهاء حتى تطيل يعني لبس هذا الثوب وتستديم لباس هذا الثوب لأن الوسخ ما يتبين فيه، هذا كلام غير صحيح. المرأة المحادة ولو غيرت ثوبها يوميا، لبست ثوب آخر، لا حرج عليها في ذلك ولله الحمد. أبو وليد العطوي من تبوك بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم قول يا ساتر وما حكم قول لا حول؟ يقول: لا حول ما يكملون ولا قوة إلا بالله. أبو وليد العطوي من تبوك السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لقول يا ساتر، طبعا ساتر ليس من أسماء الله تعالى الحسنى، وإنما من أسماء الله تعالى الحسنى الستير على وزن بصير، وقد جاء هذا في الحديث الصحيح: إن الله حي ستير يحب الستر. وأما ساتر فهذا ليس من أسماء الله، لكن يجوز الإخبار عن الله بأنه ساتر وستار، ساتر وستار. أما الاسم الذي يتعبد الله به فهو ستير، يقال عبد الستير. أما الإخبار عن الله بالستار والساتر، نعم يخبر عن الله، لكن هل يتعبد بهذا الاسم؟ لا. ولذلك أنصح إخواني إذا يعني تعجب من شيء أو تفاجأ من شيء يقول: يا ستير يا ستير. أما اللفظة الثانية وهي ما ذكرت أن بعض الناس يقول لا حول أو لا حول، هذا خطأ. ما معنى لا حول؟ يعني الكلام المفيد هي الجملة المفيدة. الآن لما يقول شخص لا حول مثلا أو لا حول، وين الكلام المفيد؟ ونفي الحول عمن يعني؟ عمن؟ لذلك الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا قوة إلا بالله مثلا. أما لا حول أو لا حول، هذه حقيقة كلمة يعني مخالفة، والإنسان ينتهي عنها. حتى لو قال أنا تعودت عليها، لساني تعود، يترك هذا إلى ما هو مشروع ويلتزم هذه الجملة العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يتقرب بها إلى الله عز وجل. أما لا حول لا يمكن التقرب فيها إلى الله لأن فيها مخالفة شرعية، ولا يمكن أيضا أن تفهم منه ولا أن تقبل من ذوي العقول. كيف لا حول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك. عادل سالم من البحرين بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز الزواج من عائلة فيها بهاق وهل هناك مانع مثلا شرعي، أو شخص مثلا مصاب بالعائلة؟ يرجى التفصيل. عادل من البحرين بارك الله فيك، بالنسبة للبهاق يختلف عن البرص، ولذلك العلماء نصوا في كتاب النكاح في العيوب التي يرد بها النكاح مسألة البرص، مسألة البرص. وأما البهاق فهذا مرض طارئ ليس وراثي، ليس وراثي. ولذلك الجواب على سؤالك، على سؤالك يكون في النقاط التالية. أولا بالنسبة للزواج من عائلة فيها برص أو بهاق جائز ما دام توفرت شروط وأركان الزواج، فيجوز للشخص أن يتزوج من فتاة فيها برص، ويجوز للفتاة أن تتزوج من شاب فيه برص وفيه بهاق أيضا. مثلا البهاق أخف من البرص، فمن حيث الأصل يجوز. المسألة الثانية بالنسبة لمن تزوج يعني امرأة، أو امرأة تزوجت رجل وتبين أن فيه برص، فإن هذا عيب ممكن يجوز له أن يرد النكاح بهذا العيب إذا كان ما علم قبل النكاح، ما علم يعني قبل الزواج ما علم بهذا. نص على هذا الفقهاء، قالوا هذا مما يرد ويرجع في المهر على من غره وخدعه وغشه، سواء من أهل الزوجة أو من الخاطب أو الخاطبة مثلا. المسألة الثالثة نصيحة لمن تزوج امرأة ثم اكتشف أنه يستمر في هذه الحياة، الحياة الزوجية، إلا أن يكون قد خدع مثلا ويعني حصل هناك غش له، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية. يبقى السؤال أو الجواب على سؤالك البهاق. البهاق يا أخي الفاضل هو مرض ليس بمعدي ولا وراثي، بخلاف البرص الذي نص الفقهاء على أنه ماذا؟ على أنه وراثي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله تعالى من البرص والجذام والجنون، فدل هذا على أنه وراثي، دل على هذا أنه وراثي. ولذلك من حيث الأصل يجوز، يجوز الإنسان مدام اختار هذا الشيء. البهاق هذا مثل ما ذكرت لك بأنه ليس مرضا وراثيا. أم حنين من السعودية تقول عندي ولد عمره 25 سنة ما يصلي الصلاة إلا إذا أراد مثلا علما، إلا إذا أراد علما أني أقول دائما وقت الصلاة ويصليها في وقتها، هل علي ذنب إذا تركته؟ أم حنين من السعودية، عندك ولد عمره 25 سنة للأسف مقصر في الصلاة، أنت ليس عليك إثم في قضية تركه، لأنه يجب عليه أن يعلم بأنه مسؤول عن نفسه، وأن ملك السيئات يكتب عليه كما أن ملك الحسنات يكتب له، ملك السيئات يكتب عليه. ولذلك عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأنت ربيتي تربية صحيحة وسليمة، والآن إلى متى وأنت تستمرين في تنبيه على الصلاة؟ وأنا لا أدعوك إلى يعني ترك هذا الأمر، لا استمري، لكن أنت ما عليك إثم فيما لو إذا ما ذهب يصلي، لكن تذكيرك له عبادة وطاعة، وذكريه وخوفيه وبيني له خطورة الحال اللي هو عليها، وأنك تخافين عليه أن يلقى الله مفرط في هذه الصلوات. الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي عمود الإسلام. كيف الإنسان يهدم عمود الإسلام؟ وكيف يتشبه بالمنافقين اللي يصلون وقت ويتركون أوقات مثلا، أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أسأل الله أن يهديه. أنت في صلاتك وفي سجودك ادعي له بالهداية، ادعي له بالهداية، وسأل الله عز وجل أن يفتح على قلبه. فاتح من فرنسا، أو فتيحة عفوا، فتيحة من فرنسا تقول امرأة من فرنسا يعني تقول بأنها اهتدت بكلمة وكانت على ذنوب كثيرة، وثم هدانا الله عز وجل، تقول استمعت إلى البرنامج والحمد لله تركت هذه الذنوب، لكن تقول أصلي وأبكي كثيرا وأعتزل الآن، عازل نفسي عن الناس، تقول هل يغفر الله لي ذنوبي؟ يا فتيحة من فرنسا بارك الله فيك، طبعا كتابتك يعني العربية فيها شوي صعوبة، لكن الذي فهمت بأنك الحمد لله استمعت إلى البرنامج وتأثرت بكلمة صدرت من البرنامج وتركت الذنوب والآثام وتبكين الآن وعندك ندم شديد، بدأت تعتزل الناس وخايفة أن الله تعالى ما يقبل ذنوبك. يا أختي فتيحة بارك الله فيك، أنا أبشرك ببشارة الله عز وجل لعباده، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أبشري بخير، هذا الله عز وجل الذي بيده كل شيء وبيده التوبة. ولذلك أختي الفاضلة إياك أن تيأسي، إياك أن تقنطي، إياك أن تتركي للشيطان مجال في مثل هذا الأمر، وأحسن الظن بربك. فالله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل أنا أبشرك، أولا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ما كأنك أذنبت. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثانيا الندم توبة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الندم توبة وأنت نادمة. ثالثا أن التائب من الذنب الله عز وجل يقلب هذه الذنوب إلى حسنات إذا صدق في توبته. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. رابعا أن التائبون أحباب الله، قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائبون أحباب الله عز وجل. الأمر الآخر أن الذنب، أن التوبة من الذنب تجب ما قبله. كل ذنب تبت إلى الله عز وجل منه ما كأنه موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإسلام يجب ما قبله، وجاء أيضا في لفظ: والتوبة تجب ما قبلها. الجب هو القطع والبت والبتر، ما كأنك عملت هذا الشيء. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. والأمر الآخر، حالتك هذه حالة طبيعية، لأن من الناس من يدخل الجنة بسبب ذنب. كيف؟ قال أهل العلم: يذنب ذنبا فيبقى هذا الذنب بين عينيه ويحسن العمل، يحسن العمل، يؤتي بالأعمال الصالحة خوفا من هذا الذنب، فيدخله الله عز وجل الجنة. ولذلك أختي الفاضلة، عيشي حياة طبيعية، لا تنعزلين عن الناس، قومي بالحقوق والواجبات البيتية والمنزلية، عيشي بشكل طبيعي، والله عز وجل هو غفار الذنوب. انعزالك هذا خطأ، انفرادك خطأ، تقوقعك على نفسك خطأ. وعيشي مع الناس بشكل طبيعي، الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهر. وفرصة لك أن تتبع السيئة الحسنة، أنت أذنبت وتبت إلى الله، أحسني، انصحي، شوف الذنوب اللي وقعت فيها، قولي: لا هذا لا يجوز، احذروا يا أخواتي لا تقعون في هذا الذنب، انتبهوا، شيء من هذا القبيل، تنالين أجر كبير وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أم أمير من أمريكا بارك الله فيها تسأل، تقول: يعني أنا متزوجة وأسكن مع أهلي في أمريكا، عندي بنت وظروف أبي ما تسمح يجيب لي ولبنتي أغراض كثيرة، أحتاج أحيانا بعض الأغراض. قلت لأبي: سجلني في الحكومة حتى يعطوني مبلغ شهري $500. أبي قال: ما يصلح هذا وحرام، هذا ربا، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي الفاضلة أم أمير بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، ما قاله الوالد نعم صحيح، ولكن ليس ربا وإنما غش. فأنت لما تطلبين شيء من الحكومة أو من البلد اللي أنت فيه من جهة الحكومة أو الدولة وأنت ما تستحقينه، هذا لا يجوز لك أن تأخذينه. إذا كنت تستحقينه، عندهم نظام يقول: المرأة التي لا تعمل، المرأة التي عندها أطفال تستحق مبلغ $500، حق مشروع لك، حق مشروع لك. إذا قلت لا، الوالد يعرف بأن هذا مخالف للأنظمة اللي واضعينها، للشروط التي وضعوها، ما تأخذينها بارك الله فيك، والوالد يقوم عليك، أو مثلا تتعرضين للصدقة أو للزكاة مثلا إذا كان المراكز الإسلامية أو الجمعيات عندها مثلا صدقات أو تبرعات مثلا، أو الوالد مثلا يدعو أهل الخير الموجودين عندكم بأن يتعاهدونك بالنفقة أو بالعفو بالزكاة أو بالصدقة أو بالتبرع. أما أنك تقولين: والله أنا أعيش هناك وأتحايل على أنظمتهم، الجواب لا، ما تتحايلين على أنظمتهم بارك الله فيك. أم أحلام من اليمن تقول: تزوجت من 3 سنوات، زوجي موجود في البيت دائما، أعمل كل واجباتي تجاه البيت تجاه زوجي، أنا مريضة بالكلى، أمرض أحيانا، وإذا مرضت أم زوجي تخاصمني وتتنرفز، وزوجي يعاملني بطريقة غير المعتاد عليه، يقول: لست راضي عنك ما دام أمي غاضبة، وأنا يا شيخ أريد حل لهذه المشكلة، انصحني، لأن بهذا الوضع بدأت أكره زوجي وأمه لأنه مستمر على هذه الحالة، مرضت يتغيرون علي إذا مرضت، وما أستطيع أني أتعامل معهم بسبب مرض. أختي أم أحلام، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وأن يعينك. الأمر الثاني حقيقة رسالة إلى زوجك وإلى والدته، يعني ما أدري ما هذه القسوة، امرأة مريضة بالكلى وتقوم على خدمة البيت على قدر الطاقة والاستطاعة، لماذا تكلف ما لا تطيق ولا وما لا تستطيع؟ الله عز وجل الذي فرض علينا فرائض أمرنا أن نأتيها على وفق القدرة والاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. والواجب على الزوج الذي يحب والدته جزاه الله خير يشكر على هذا، واضح أن زوجك بار بأمه ويحب والدته ويريد رضاها، لكن هذا لا يجوز له أن يقف بجوارها ظلما، هذا ظلم، هذا اعتداء. أما يعني أما يخاف الله عز وجل أن يسلط عليه وعلى والدته؟ وبعدين المسألة الثانية، أنت ما يجب عليك خدمة والدته بالمناسبة، يعني ما يجب عليك، أنت متفضلة، أنت متفضلة، ويجب أن يفهم الزوج هذا الحكم وتفهم والدته هذا الحكم. وجود عادات وتقاليد وأعراف ماشي، لكن هل هذا الحكم شرعي؟ الجواب لا، هذه أعراف وعادات وتقاليد. المرأة زوجة الابن تخدم والدي الزوج، هذه نعمة وحقيقة من الأعراف الجميلة الطيبة، لكن هل يجب عليها شرعا؟ الجواب لا. فأنت أختي الفاضلة متفضلة، أنت محسنة، وما على المحسنين من سبيل. فهذه رسالة لوالدة زوجك، أن تتقي الله، أن تتقي الله. الشريعة أمرتنا أن نرحم الحيوان، إذا رأينا حيوان نطعمه ونسقيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطالة الوقوف على البهائم، هي بهيمة، لأن هذه يضرها، كيف أتعامل مع إنسانة محترمة هي زوجة ابني، وأيضا أنا جدة أولادها، تتعامل بمثل هذه الطريقة؟ ما هذه القسوة؟ ما هذا الصلف؟ ما هذه المشاعر اليابسة الجافة؟ كيف الآن المفروض إذا شافت زوجة الابن مجهدة ومتعبة تقول: لا يا بنتي استريحي، اجلسي في غرفتك، أنت مريضة، تروح إذا قصرت في شيء بسبب مرضها تزعل عليها؟ أما تخاف أن يفرق الله بينه وبين من تحب؟ أما تخاف أن يسلط الله عليها أو على بناتها أو على أحد أولادها من يقسو عليهم بمثل هذه القسوة؟ وزوجك يجب عليه أن يفهم والدته برفق، يقول لها: أم أحلام مريضة، أم أحلام عندها مرض في الكلى، وضعها الصحي لا يسمح لها بكثرة العمل وإطالة المدة في الشغل والكنس والتنظيف والطبخ، يفهمها هذا الشيء، ولا يجوز له أن يقف معها ظاهريا، لكن يفهمها حتى لا تغضب عليه. أما قضية والله أنا أغضب عليك ولست براضي إلا إذا رضيت الوالدة، طيب الوالدة ظالمة الآن، طيب تقف مع الظالم؟ هل الإنسان يقف مع الظالم؟ نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك اصبري يا أختي الفاضلة، فهمي زوجك، وصلي له هذه الرسالة، خلي يستمع إلى جوابي وتستمع والدته، إلى لعل الله عز وجل يفتح على قلبه. للأسف الشديد توجد عادات وتقاليد سيطرت على بعض الناس، أصبحت العادة مقدمة حتى على شرع الله، أصبحت العادة مقدمة حتى على الرحمة، والله عاداتنا وتقاليدنا. طيب والبنت هذه تموت عادي، ما عندكم مشكلة يعني؟ أو يزداد عليها المرض مثلا؟ اتقوا الله يا أخواني يا أخواتي، خلي في قلوبكم رحمة. وين الرحمة اللي موجود الآن، اللي الله عز وجل أنزلها بين العباد؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، والله من قسى أن الله بيسلط عليه، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاق. ومن رحم من رحم الناس رحمه الله في الدنيا والآخر. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. أما القساة غلاظ الأكباد يعني يابسي المشاعر، هذه بيسلط الله عليهم لأن الجزاء من جنس العمل. أسأل الله أن يهدي الجميع. أبو محمد بن أبو ظبي يقول عندي مبلغ في المصرف من التقاعد، أخذ أرباح هذا المبلغ وأصرف على أولادي، أدفع إيجار البيت، رسوم الدراسة، أكل وشرب ومصاريف، وليس لدي دخل آخر ولا أعرف التجارة ولا غيرها، هل الزكاة على أرباح المصرف على أم رأس على أم على رأس المال؟ أبو محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، صلى الله تعالى أن يوفقك لكل خير. أي إنسان أدخل مبلغا ماليا في التجارة ودر عليه أرباح، فحول الأرباح حول الأصل. يعني أنت الآن عندك مبلغ مالي، قبل نهاية الحول بيوم بنص يوم جاءك أرباح، تضيفه مع رأس المال اللي عندك وتزكيه جميع، بارك الله فيك، لأن حول الربح حول أصله ولا يستقبل به حولا جديدا، بارك الله فيك. أم محمد من إيران بارك الله فيها تقول زوج أختي يذهب كل فترة من منطقة إلى منطقة، يعني يعظ الناس ويذكر الناس ويمكث مدة طويلة، لكن للأسف يعني تارك أهله، ما يصرف عليهم، يغيب عن زوجته عن عياله، ما يذهب إلى العمل، يقول أنا زاهد وشيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. أم محمد من إيران بارك الله فيك، لا شك بأن الدعوة إلى الله عز وجل من هي وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله نعمة لكن ليست بفريضة، هي من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والدعوة إذا كانت تؤثر على حق الزوجة والأولاد والبيت، هذه دعوة غير مقبولة. لذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل لا يضيع حقوق الزوجة والأولاد ولا يضيع حقوق العمل، العمل واجب عليه يكتسب حتى ينفق على نفسه وعلى أولاده وعلى زوجته. أما هذه الطريقة فهذه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس اتركوا الشغل وروحوا ادعوا إلى الله، ما كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يفتح على الجميع. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.